بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عطية المريض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهى بنا البحث في العام الماضي إلى هذا الباب، وهو عطية المريض. وبعض الفقهاء يقول تصرفات المريض، والمراد بالمريض هنا مرض الموت، المراد به المريض بمرض الموت. لا كل مرض، الأمراض كثيرة، ولكن هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مرض معتاد غير خطير، مرض غير خطير كالصداع مثلا، ووجع الضرس والحمى اليسيرة ما أشبه ذلك، فهذا المرض لا يمنع تصرفات المريض، لأنه مثل الصحيح، تصرفاته كتصرفات الصحيح. النوع الثاني مرض مخوف، يسمونه المرض المخوف، مرض الذي يخاف منه الموت، كأن يكون هذا المرض معروفا بأنه خطير، أو حالة المريض بلغت إلى حد توقع منه الموت. فهذا النوع من المرض يمنع تصرفات المريض، لأن في تصرفاته في هذه الحالة إضرارا بغرمائه إذا كان عليه ديون، وإضرارا بورثته، فيمنع من التصرفات في ماله إلا في حدود الثلث، في حدود الثلث الذي أذن له به النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث فأقل، ما زاد على ذلك فإنه يمنع من التصرف، ويسمى هذا بالحجر، حجر عليه لأجل حظ غيره من الغرماء أو من الورثة. وقد جاء في الحديث: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان ولفلان. هذا دليل على أن من وصلت حالته إلى حالة الخطورة أنه لا صحة لتصرفاته، كالتبرع، إذا تبرع لأحد أو أعطى أحدا شيئا من ماله إنه لا ينفذ، لا تنفذ عطيته. أما حسب الموت صار يعطي من ماله ويتبرع ويعترف بأن عليه لفلان كذا ويقر، كل هذا لا لا ينفذ، لأنه في هذه الحالة ليس له تصرف في ماله إلا في حدود الثلث، فإن الشارع أذن له في حدود الثلث يوصي به في سبل الخير والبر الذي يصل إليه بعد وفاته. نعم.
مسألة: تبرعات المريض
مرض الموت المخوف. يعني لا كل المرض، المرض اللي ما هو مخوف له مرض الموت هذا مثل الصحيح، كالأمراض المعتادة واليسيرة. نعم.
ومن هو في الخوف المريض،
ومن هو في الخوف يعني في حالة خطرة لوه صحيح ما في مرض، لكن هو في موقع خطر، كان يكون في المعركة، معركة القتال أو بين الصفين أو في مكان خطر، في موقف خطر، هذا مثل المريض، مثل مريض مرض الموت. نعم. لا تنفذ تبرعاته ولو كان صحيحا في جسمه. نعم.
ومن هو في الخوف كالمريض مثل الواقف بين الصفين عند التحام الحرب.
نعم.
ومن قدم ليقتل،
ومن قدم ليقتل، إنسان قدم للقتل وجرد السيف على رقبته له صحيح، لا يجوز ليتبرع في هذه الحالة ولو كان سليم الجسم معافى، لأن حالته هذه حالة الموت. نعم. فهو مثل المريض مرض المخوف. نعم.
وراكب البحر عند هيجانه،
راكب في السفينة أو في الماء أو في الباخرة حصل فيها عطب هيجان البحر، إما عطب في السفينة أو هيجان بالأمواج، هيجان البحر صارت تتشفع وأوشكت على الغرق، ثم راح واحد من الركاب يتبرع بأموال له، يقول هذا غير صحيح لأن حالتك حالة خطر وأنت متهم في هذا، أو طلق زوجته في هذه الحالة، إذا طلق زوجته في مرض الموت المخوف أو في حالة الخطر الطلاق يقع، لكن لا يمنع ذلك من الميراث لأنه متهم بقصد حرمانها، فطلاقه يقع ما دام عقله موجودا يقع طلاقه، ولكن زوجته ترث منه لأنه متهم بقصد حرمانية، وإلا لماذا يطلقها في هذه الحالة؟ هذه الحالة ما يبغى الطلاق. نعم.
ومن وقع الطاعون من بلده إذا اتصل بهم الموت،
كذلك من كان في بلد وقع فيه الوباء والموت، طاعون أو الأمراض المميتة، ثم صار يتبرع ويعطي، نقول لا ممنوع هذا، أنت الآن في موقف خطر فتبرعاتك هذه غير صحيحة لأنها تضر بورثتك وبغرمائك وأنت متهم فيها. نعم.
حكمها حكم وصيته في ستة أحكام.
نعم.
والمرض المخوف كالبرسام،
برسام
كالبرسام وذات الجنب.
البرسام داء يصيب الدماغ يزول معه التفكير، البرسام داء يصيب دماغ الإنسان يزول معه العقل والتفكير، ولذلك الناس إذا انتقدوا تصرفات شخص قالوا هذا مبرسم يعني مصاب بالبرسام، وذات الجنب مرض المعروف الجنب يسمونها العوام الجنب. وكان الناس يكون يستعملون الكيلة يكون الأضلاع وينجح بإذن الله كثيرا ما ينجح، لأنهم يقولون إن الرئة تلتصق بالجنب، فإذا كوي فإن ذلك ينفع بإذن الله، أو أن الأضلاع يحصل فيها خلل تنفس فإذا كوي التحم، هذا معروف عندهم مصاب بالجنب مرض الجنب. نعم.
كالجسام وذات الجنب والرعاف الداهن
النزيف، رعاف الداهن يعني نزيف الأنف، إذا صار الأنف ينزف دائما. أما الرعاف المعتاد لا حكم له، الرعاف المعتاد لا حكم له، لكن الرعاف الذي يستمر هذا خطير، فإذا أصاب شخصا فإنه في حكم المرض المقوم فلا ينفذ تبرعه وعطاياه لئلا يضر بورثته. نعم.
والقيام المتدارك،
القيام المتدارك الذي هو الإسهال، القيام المتدارك يعني الإسهال، إذا أصيب الإنسان بإسهال مستمر فهذا مرض خطير. أما الإسهال غير المتدارك هذا عادي، الإنسان يمكن يصاب بإسهال بعض الأحيان، إما أنه يتناول طعام متسمم أو غير ذلك فيصاب بإسهال عارف، هذا لا محذور منه. أما الإسهال الذي يستمر فهذا خطير. نعم.
والفالج في ابتدائه،
الفالج اللي هو الجلطة، الجلطة اللي تصيب الدماغ أو القلب فيتخدر الجسم أو الجنب أو الرجلين ألا يتحرك، هذا يسمونه الفالج، والآن يسمى بالجلطة والله أعلم. فإذا أصيب الإنسان بهذا في الابتداء هذا خطير في الابتداء، لكن إذا عاش يومين ثلاثة زال الخطر، حتى الأطباء يقولون هذا، يقولون إذا أصيب بالجلطة ففي أول أمره خطير، لكن إذا مرت عليه فترة ولم يمت فإنه يكون زال الخطر بإذن الله. نعم. هذا معنى قوله في ابتداء ابتداء الفالج يعني. نعم.
والسل في انتهاء،
والسل مرض السل المعروف، مرض يصيب الرئة وتنسحب صحة الإنسان شيئا فشيئا حتى يموت. في بداية سهل، في بداية سهل، لكن في أواخره يكون خطير، ولهذا قال في انتهائه، الفالج في ابتدائه والسل في انتهائه يعني في آخر مراحله. والآن والحمد لله ظهر علاج للسل، خفت وطأته بإذن الله. نعم. وإلا كان معروف عند الناس لأنه خطير. نعم.
وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف،
إذا قرر طبيبان عدلان يعني موصوفان بالعدالة أن هذا المرض مخوف فإنه يعتبر مخوفا فلا تنفذ تصرفات المريض. أما إذا ما قرر إلا واحد لا يعتبر لأن هذه شهادة، أو قرر طبيبان لكن ليس عدلين إن كان كافرين أو مسلمين فاسقين لا يعتبر تقريرهما، لأن هذه شهادة اشترط فيها ما يشترط للشهادة. نعم.
وكذلك من هو في الخوف فعطاؤه كالوصية في ستة أحكام،
كذلك من هو في حالة الخوف في مداهمة عدو العدو مداه من البلاد ويتوقع منه الهجوم المباغت، خصوصا والعياذ بالله في هذا الزمان في الأسلحة الفتاكة التي تأتي على الكثير من أهل البلد، يعني حالة خوف، فلا تنظر تصرفات الإنسان في هذه الحالة. أو كان مطلوبا للعدو، العدو يلاحقه، العدو يلاحقه، أو سبع يلاحقه، فهي حالة خطر، فيها أثناء خوفه تبرع لأحد أو أقر لأحد بمال أو طلق زوجته، فإن هذه التصرفات لا تنفذ لأنه متهم فيها. نعم.
فعطاؤهم كالوصية في ستة أحكام.
عطاؤهم مثل الوصية، يعني يصح في الثلث أقل، في الثلث أقل. نعم.
أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث.
الوصية لها ستة شروط. الشرط الأول أن تكون لأجنبي، فلا تصح الوصية للوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأجمع العلماء على ذلك، أجمعوا على أن الوصية للوارث لا تجوز، لأن هذا فيه إجحاف بالورثة واحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى. الله أعطاه ميراثه، لا يجوز لك الزوجة على الورثة تعطيه توصيله وصية، لأن هذا احتيال على حكم الله سبحانه وتعالى. كل وارث يكفيه نصيبه الذي قدره الله له، ويشترط أن تكون الوصية لغير وارث، هذا واحد. الوصية لوارث لا تجوز. الشرط الثاني أن تكون الثلث فأقل، تكون في حدود الثلث فأقل، فإن زادت على الثلث لم تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. بل إنه يستحب أن ينقص الوصية عن الثلث، تكون بالخمس أو بالسدس أو بالعشر، لكن كان ولا بد فآخر الحد الأعلى هو الثلث، الحد الأعلى هو الثلث، فإن زادت على الثلث فإن الزيادة لا تصح، ولو كانت لأجنبي لا تصح، لأن هذا يضر بالورثة. نعم.
أنها لا تجوز لأجنبي زيادة على الثلث.
نعم.
ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة.
إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو أجازوها بزيادة على الثلث للأجنبي جاز، لأن الحق لهم. فإذا أجازوا الوصية للوارث أو بزيادة على الثلث للأجنبي جاز ذلك. نعم.
لما روى عمران بن قصير أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأقصى أربعة، فقال قولا شديدا، رواه مسلم.
هذا أعتق ما يملك وهو ستة عبيد عند موته، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم إلى ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فخرجت الفرعة على اثنين منهم، فنفذ الوصية فيهم وأبطلها في الثلثين. فدل هذا على أن وصية الميت لا تصح إلا بالثلث، ولو أوصى بأكثر من الثلث فإن القاضي يبطل ما زاد على الثلث، إلا إذا أجازها الورد. وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنه لي أفأتبرع بكل مالي بالثلثين إلى أن قال بالثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم.
ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت
المريض، يعني لأنه في حالة المرض المخوف كحالة الموت، يعني في من فيه النزع كحالة من فيه النزع والسياق. نعم، لأنه مظنة الموت، مظنة الشيء تنزل منزلته في الحكم. نعم.
الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقوة إذا لم يأتي الثلث في الجميع بالخبر.
نعم.
الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقوة إذا لم يأتي الثلث في الجميع بالخبر.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقرع بينهم جزأهما ثلاثا، ثلثين أحرار وثلثين عبيد رقة وثلث حر، ثلث حر معتق، فأخرج صلى الله عليه وسلم هذا الثلث بالقرعة. نعم.
الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأسلم أخرج بالقرعة في الخبر.
نعم، القرعة حل شرعي في المشتبهات، القرعة حل شرعي في المشتبهات، وقد جاء استعمال القرعة في القرآن الكريم في قوله تعالى في قصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، يعني أقرع أهل السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فألقي في البحر. القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هذا بالقرعة. وكذلك في قوله تعالى في قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، هذه قرعة، يعني يقترعون على كفانة مريم لما كانت طفلة توفي أبوها وتنازعوا في كفالتها لأنها ابنة شيخهم وإمامهم، تنازعوا في كفالتها، استعملوا القرعة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني كيف تخبر عن ناس ما حضرتهم؟ هذا دليل على أن هذا من علم الغيب الذي أطلعك الله عليه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن شيء متقدم لم يحضره ولم يشهده ولا قرأه، وإنما هذا بإلقاء الله سبحانه وتعالى إليه، هذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الشاهد من الآية أن فيها استعمال القرعة، هذا من القرآن ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت لها القرعة سافر بها. وفي قصة هذا الرجل الذي أعتق ستة أعبد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. نعم.
وأنه لا طريق إلى تعيين المعتق إلا بالقرعة فيصار إليها للخبر.
نعم.
الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه أُعتق كله حين إعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له.
العبرة بخروج الثلث حال الموت، حال الموت يعني ثلث المال الموجود حال الموت، لا ثلث المال الموجود حين الوصية. قد تكون الوصية متقدمة بزمان والمال كثير ثم ينقص عند الموت، الوصية بحسب ما يوجد عند الموت. أو بالعكس، كان المال قليلا حين الوصية ولكنه كثر وتنامى عند الموت، فتخرج الوصية من الموجود حال الموت. العبرة بحال الموت، العبرة بالمال الذي يكون موجودا حال الموت هو الذي تخرج منه الوصية، قليلا كان أو كثيرا. نعم.
فلو أعتق عبدا الأمان له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبينا أنه أعتق كله حين إعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له لخروجه من الثلث عند الموت. مسألة.
لو